بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل أكاز؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها وذروني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاه أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، أو إني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمسس ببذل اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. فقال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك،
لم أجزك بها لأجبتك.
قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية قتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه،
يقتتلون
على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظرة عظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: فقام عروة ابن مسعود فقال: أي قوم، ألست بالوالد؟ هذا الحديث كما هو معلوم هو حديث طويل تحت ما عقده المصنف من ترجمة باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك. وقلنا إن هذا من جملة أبواب الجهاد وأبواب أيضا الصلح وعقد الأمان مع الكفار، وأن هذا يتعلق بالشروط التي تجري بين المسلمين والكفار، وأنها شروط يعني كما يرى المسلمون فيها مصلحة فإنهم يعقدونها كما يدل عليه هذا. والحديث هذا كله في الذي بين أيدينا هو عن قصة صلح الحديبية. ومر معنا حديثان وأيضا هما كذلك أيضا أجزاء من صلح الحديبية. ومر معنا أول هذا الحديث وهو حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة قاصدا العمرة. والحديبية كما نشرنا بالأمس في السنة السادسة، السنة السادسة وهي في ذي القعدة. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة. ومر معنا أيضا أول خبر هذه القصة وحينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه 1400 وقيل 1800 والأغلب أنهم 1400 كما أيضا في الصحيح. وفي في خبر طويل كما مر معنا وإفادات في الجزء الذي من هذا الحديث سواء فيما يتعلق بإشعار الهدي أو فيما يتعلق ب بعث العيون والاستعانة بالمشركين إذا كانوا ثقات فلا مانع عند المسلمين يستعينوا بالمشركين. وبوديل بن ورقاء كما مر معنا هو من المشركين ولكنه ومن خزاعة، وخزاعة كلها كانت عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حينما قالوا خلت القصوى لما خلت القصوى إلى آخره في فوائد نفيسة أشرنا إليها كما ذكر أهل العلم في هذا الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إننا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء، ونقل هذا الخبر كله أو هذه الحالة حتى قال بديل يا رسول الله أنقل لهم ذلك؟ قال نعم. فقال إن لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريش قد نهكتهم الحرب إلى آخره، بمعنى أن نريد الصلح إذا يرغبون. هم أنهكتهم الحروب وقد يكون مصلحتهم أن نعقد صلحا، ولهذا قال فإن شاءوا مادتهم مدة، بمعنى مدة نتفق عليها طويلة أو قصيرة حسب ما يجري عليه الاتفاق، ويخل بيني وبين الناس، بمعنى تكون مدة سلم وكل يأمن على نفسي وينتشر الناس ويسمع الناس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقوم الصحابة كذلك بمهمة الدعوة والتعريف بالإسلام. ولهذا قال فإن أظهر يعني إذا إن انتصرت وانتشر أمري فإن شاء أن يدخلوا في الإسلام وفعلوا، وإلا فقد جموا يعني استراحوا وأخذوا راحتهم حتى يستعدوا للحرب إذا رغبوا، وإن هم أبوا فوالذي يرسلني لو قتلناهم إلى آخره. فإذا يشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما طلب الصلح ليس عن ضعف وإنما صلح فيه مصلحة الجميع، صلح فيه مصلحة الجميع. ولا شك أنه طبعا كان من كما سوف نرى كان من يعني من أولا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وعاد على الدعوة بالخير وعاد بالانتشار وعاد على يعني بشيء عجيب، ولهذا سماه الله فتحا. هو الفتح المبين هو الحديبية، ثم قال فأثابه فتحا قريبا أيضا كذلك هو فتح مكة. فلما نقل أبو ديل بن ورقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه في الصلح إلى قريش طبعا قريش سفهاؤهم وضعيف الرأي فيهم قالوا لا حاجه الى مثل هذا، ولكن ذو الرأي منهم قال لبوديل هاتي ما سمعت فأخبرهم. فقام عروه مسعود، عروه مسعود ثقفي ليس قرشيا، ثقفي ولكنه وجيه ومعروف ولكن أخواله قرشيون، ولهذا فقام عروته بن مسعود يعني الثقفي فقال أي قوم ألستم بالوالد يعني أنتم أمي منكم فجدي منكم فأنا في مقام ابنكم، مقام ابنكم من جهة الأم لأن أخواله قرشيون وله ثقفي. قالوا بلى. قال ولست بالولد لأنه ابن أمه وأمه من قريش. قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. بمعنى ولهذا يريد أن كل هذا يمهد حتى يريهم أنه كان ناصحا وأنه يعني أن رأيه منطلق من نصح ومنطلق أيضا من قرابة ومن صلة ومن رحم. قال لستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا يعني بمعنى أهل عكاظ في جهة الثقيف والطائف، فلما بلحوا يعني امتنعوا بمعنى دخل في صلح معهم من أجل أن يكفهم عن قريش. جئتكم بأهلي ولدي وما طاعني. قالوا بلى، بمعنى أني كنت صادقا معكم ومخلصا لكم. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشدين، يقبلوها. بمعنى هذا الذي أتى به بديل بن ورقة في من مما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم زكاها عروة وقال إنها خطة رشد فلماذا لا تقبلونها؟ قال فاقبلوها وذروني آته، يعني أذهب إليه وأتفاوض معه بناء على ما قدمه لنا من عرض. قالوا إته، فأذنه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معه بناء على ما قدمه. قال فأتاه فجعل، طبعا كما تعلمون الرسول في الحديبية ومكة قريبة من الحديبية ليس بعيدة، مكة قريبة كما قلنا لكم إن موقع الحديبية هي على الحدود، على حدود الحرم، وإلى الآن معروفة بهذا الاسم، قلنا لكم بالأمس إنها معروفة بهذا الاسم، إلى الآن معروفة بهذا الاسم. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما قال لبديل ورقاء، بمعنى خطة نتصالح فإن أظهر فإن شاء الله يدخل إلى آخره. فقال عروة عند ذلك أي محمد، لما قال له أنهم إذا لم يق إن لم يدخلوا فأستعين الله بقتالهم، الرسول قال إذا لم يقبلوا فإن نستعين الله على قتالهم. فقال أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من أمر من العرب اجتاح أصله قبلك؟ يعني لماذا تقاتل قومك لتستأصلهم؟ طبعا هو افترض، الفرض هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل الناس في الدين كما يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أظهر يعني إن يعلو أمري ويقوى أمري فإن شاء يدخلوا وإلا حاربتهم، فمعلوم أنه إذا حاربهم بعد أن يظهر سيكون أقوى منهم. ولهذا قال له لو فرضنا على طريقك وأنك أنت الذي ظهر أمرك وأردت أن تقاتل ستكون أقوى، بمعنى سوف تستأصل قومك يعني تقضي عليهم، وكأنه يقول هذا ليس من الكرم ولا من النبل. فأنه يقول فقال عروة أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ عادة حروب العرب والجاهلية أن الإنسان يقاتل مع قومه لا يقاتل قومه، أنه يقاتل مع قومه. فهو يقول هل سمعت أحد من العرب أنه هو الذي قاتل قومه واستأصلهم وقضى عليهم؟ وإن تكون الأخرى إذا غلبنا يعني إذا فعروة هو عاقل، عروة عاقل قال إن غلبت فإنك قد استأصلت قومك وهذا أمر معيب فتقتلهم، وإن تكون الأخرى يعني إن غلبوك فإني والله لا أرى وجوها أو إني رأى أشوابا من الناس، يعني يقول كان يقول ترى الذي معك هؤلاء ما ينفعك، إذا جت الحرب كلهم سيتفرقون عنك لأنهم أوباش أخلاط، لأن حروب العرب كانت قبلية، حروب العرب كانت قبلية وأحلاف، والذي رآه وهذا الذي رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يمثل لا قبائل ولا يمثل إنما أخلاط، فكأنه استقصرهم أو استنقصهم أو أراد أن يوهن من عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن معك هؤلاء أخلاط لا يثبتون في الحرب لأنهم ليس عندهم عنصرية وليس عندهم قبلية وليس عندهم عصبية. فقال طبعا هو لا يعرف الإسلام ولا يعرف الجهاد في سبيل الله ولا بذل النفس في سبيل الله، لا يعرف هذا. فقال فإني والله لا أرى وجوها أو إني لا أرى أشوابا، أشواب أو أوباش بمعنى أخلاط، هي أشواب عكس أوباش، وهنا وهي بمعناها يعني أخلاط، وأحيانا الأوباش بمعنى السفل، أحيانا أوباش الناس يعني الناس الأقل الطبقات الأقل في الأمة أو في الناس أو في المجتمع. وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك، يعني ينفضون ولا يبقى معك أحد، لأنهم لا يقاتلون لا عن حمية ولا عصبية ولا عن شيء يعني يجتمعون عليه. فقال له أبو بكر أمصص بضر اللات. أبو بكر طبعا معلوم مقامه في الصحابة ومقامه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة يعني لأنه حينما أراد أن ينتقص من الصحابة وينتقص من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال أمصص بضر اللات. طبعا اللات هي لا شك أنها الصنم، أصنامهم أصنام العرب معروفة وكبيرة، والبضر معروف، البضر هو الذي في عورة المرأة، كان وهذه كلمة لشكا شديدة جدا وشنيعة، وهي نوع من يعني ولهذا قال الفقهاء وشرح الحديث لا مانع الإنسان أحيانا للمصلحة أن يستعمل مثل هذه إذا كان لها مصلحة، وإلا هي كلمة يعني الأصل أن الإنسان أن المسلم لا يستعملها ولا 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 يسب أو يأتي بكلمات في مثل هذا في مثل هذا، لكن حينما تكون مصلحة ظاهرة أو حينما في نوع من القوة وفي نوع من العزة فلا مانع. ولهذا قال أبو بكر، أبو بكر من هو أبو بكر؟ أبو بكر عفيف اللسان، أبو بكر عاقل، أبو بكر يعني من خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة، ولكنه غار على الدين وغار على محمد صلى الله عليه وسلم وغار على أصحابه. أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه ودعه؟ هذا لا يمكن. فقال من ذا؟ يعني يريد أن يرد عليه من؟ قالوا أبو بكر، بيعرف أبو بكر هو. فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي ولم أجزك بها لأجبتك. طبعا عروة صار عليه دم قتل، وصار عليه أظن عدة ديات، ففداها أبو بكر في الجاهلية، حتى قال مدى 10 ناقة أو 70 ناقة فدفعها أبو بكر، لأن أبو بكر كان أولا وجيه في قومه وأيضا كان يعني يقوم مقامات الرجال. فقال وأيضا عروة حفظها له طبعا، فقال لولا يد كانت لك عندي، يعني أنا أحفظ يدك هذا وأحفظ يعني ما أكرمتني به من حينما دفعت عني هذه الديات، ولم أجزك بها، يعني ما استطعت أن أرد عليك معروفك، يعني أجزك بمعنى أجازيك بمعروفك، لا أجبتك ولكني أسكت لأني أحترم مقامك وأحترم أيضا المكرمة التي أنت أكرمتني بها واليد والنعمة التي أنعمت بها علي. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يتفاوض معه عروة يكلم النبي، فكلما كلمه أخذ بلحيته، يحاول أن يأخذ يمسك بلحيته، والأخذ باللحية أحيانا قد ما يكون تكريم، أحيانا لما يكون إنسان كبير قوم ثم أن تمد لك إلى لحيته هذا نوع من الاستنقاص، نوع من الاستنقاص. فكان كلما أراد يقرب يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان طبعا ثقة في المغيرة، بل المغيرة هو عمه، العروة عروة عمه فهو ابن أخيه، لكن عم المغيرة مسلم. فالمغيرة كان واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا معه المغفر ومعه السيف، يعني أشبه بالحرس القوي. ولهذا قال العلماء لا مانع، والرسول لا يحب أن يقوم الناس عليه، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لكن في هذا المقام لا مانع لأنه يظهر قوة، إظهار قوة. فكان عروة بلباس صح التعبير، لباس العسكري عليه المغفر وعليه اللباس العسكري وعليه السيف وعليه السلاح، لا شك هذا مظهر قوة. فكان المغيرة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، المغفر يقطع الرأس. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بالسيف بمؤخرة السيف، يعني نعل السيف اللي هي آخر بمعنى يقول كف يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أخر يدك، يعني أبعدها وازلها عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه، شوف من هو الرجل اللي قائم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواقف. فقال من هذا؟ قال والمغيرة بن شعبة، يعني ابن أخيك. قال أي غدر، طبعا يعني يا خائن، يعني أنا كان هذا أبو بكر كان له نعمة على عروة، وهذا عروة له نعمة عليه على ابن أخيه. أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ طبعا مغيرة قال أنه ذهب إلى المقوقس ملك مصر مع مجموعة وأكرمهم وهدى إليهم هدايا، فمغيرة قتل أصحابه وأخذ كل الذي معهم. المغيرة قتل أصحابه ورفقته وأخذ كل الذي معهم حينما كان كافرا. فعمه فداه طبعا ودفع الدية عنه إلى آخره. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكاد المغيرة صاحب قوم في الجاهلية قتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على 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 عروة طبعا، أما الإسلام فأقبله، يعني أنت المغيرة مسلم مقبول، أما المال فلست منه في شيء، يعني بمعنى المال الذي تحمله المغيرة عليه يدفعه، وأنت شأنك به، يعني بمعنى المال هذا. يعني ولهذا قال العلماء أن الأموال التي للكفار والتي في وقت العهد أنها لهم، ولا 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 ولا, ولا, ولا تسقط بالإسلام، ولا يستبيحها المسلم بعدما يسلم، وهذا لا شك من عظم وفاء هذا الدين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمغيرة نعم أنت أسلمت، لكن ما في ذمتك من أموال الناس لابد أن تسددها بالطريقة التي تتفهم فيها أنت وعمك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله، يعني أنت على إسلامك، وأما المال الذي عليك فلست منه في شيء، بمعنى لسنا ملزمين، المسلمون ليسوا ملزمين بأن يدفعوا للكفار أموالهم التي تحملها المسلم حينما كان في الجاهلية. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، بمعنى وهو يتفاوض يلقي نظره على أصحاب النبي، كانوا 1400، كانوا كثير يعني ليسوا قليل، فيرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، يعني يتبادرون ريقه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كله بركة، ولا سيما المادية منه في حياته، شعره وريقه وكل ما يصدر منه، بل حتى إن التي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم حينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في ركوة في الليل وعند سريره،
فهذه خطأ شربت بوله فقال لن تمسك النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن 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 أن, أن ولهذا حتى قالوا ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاهر عليه الصلاة والسلام, ريقه وعرقه, فكان الصحابة يتبادرون بآثاره والتبرك بآثاره, وهذا لا إشكال فيه أبدا في حياته, لا إشكال فيه, وما ثبت وصح ما في إشكال أن فيه بركة. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, لكن لا 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 لا, لا يتبرك بغيره من الصالحين ومن الأولياء سواء في عرقهم أو نفثهم, أو لا يتبرك بهم أبدا. نعم يرجى دعاؤهم أن يدعو لك ونحو ذلك, لكن 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 الجزم والقطع ببركتهم لا, المقطوع به هو النبي صلى الله عليه وسلم لا شك طبعا, أما غيره فلا يقطع ببركة أحد. ثم إن عروة جعل قال فوالله ما تنخم رسول نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده, وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره, يعني حالما يأمر أو يطلب شيئا يبادرون, وهذا من أدبهم ومن حفظهم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه, يعني على 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 ما بقي من وضوئه, على ما بقي من وضوئه, بمعنى يتبادرون تلمسا لبركته عليه الصلاة والسلام, سواء بشرب أو بوضوء أو بغسل بدن أو التمسح به عليه الصلاة والسلام وبوضوئه وآثاره. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده, وهذا من أدبهم, والله أدبهم, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم, إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. إذن كان الصحابة ملتزمين أدب الإسلام في حق نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم, ولهذا إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده, وما يحدون إليه النظر تعظيما له, يعني ما يركزوا بنظرهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أدبا, لا شك من الأدب أن لا تركز النظر, ولهذا مع أمك وأبيك ينبغي أن تكون مؤدبا ولا تطيل أو تديم النظر, وإنما غض البصر وغض النظر من باب الأدب. أما إذا كان هناك داعي أو حاجة نعم لا مانع, لكن الأصل أن تتأدب مع أمك وأبيك, لا تنفض يديك ولا ترفع صوتك ولا تحد النظر, وهذا من 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 من, من مظاهر الأدب. فالصحابة رضي الله عليهم لأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحدون نظرهم, يعني ما كانوا يديمون يركزون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما ينظرون رمقا, يرمقون رمقا, فإذا لعله إذا نظر إليهم خفضوا أبصارهم. وما يحدون إليه النظر تعظيما له, فرجع الرسل إلى أصحابه إلى قريش فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك, وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي, وهؤلاء هم كانوا هم أعظم ملوك الأرض, قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس والنجاشي ملك الحبشة, هذه أعظم ملوك الأرض, وفدت عليهم ورأيت كيف يعظمون, لكن ما رأيت مثل تعظيم النبي صلى تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إذ رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. طبعا لا شك أن بهره هذا العجب وهذا التأثير, يعني تأثير هذا الدين, وأيضا تأثير شخصية محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه, ومع هذا هم أوباش, ولذا رد عليه عمر قال رد عليه أبو بكر قال ليسوا أوباشا, هذا هؤلاء مسلمون وهؤلاء مؤمنون وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, يفدونه بأرواحهم ويفدونه بعزمة لديهم وبأنفسهم وأموالهم وأهليهم. و والله إن رأيت ملكا قط تعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجاوزه، وإذا أمره ابتدر أمره، وإذا توضأ كادوا يقتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه نظرا تعظيما له. فإذا يعني وهذا لا شك طبعا أن يعني حفظ هذا المشهد وهذا المنظر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل لا شك أولا على 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 مقام النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له من توقير وتعظيم، تعزروه وتوقروه، وهذا حق له في المسلمين جميعا إلى أن تقوم الساعة. ونعم حقنا أن نوقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نحبه وأن نعظمه، لكننا ما شهدنا على كل حال شخصه عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة هم يعني أظهروا هذا التعظيم العظيم وهذا التكريم لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ في السيرة مما يوحي لنا بما يجب أن يكون له مقام وأن يكون عليه مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا وإن كنا لم نشهد يعني حياته، لكن أولا حبه لا شك أنه، وأعلم أن الحمد لله أن المسلمين يحبون نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حبا عظيما ولا شك، ولكن أيضا من علامات الحب لا شك الاتباع والالتزام. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو رأيت إخواني، قال لسنا إخوانا، قال لا، ولكن إخواني هم الذين آمنوا ولم يروني، مما يدل على أننا يعني ممكن أن نبلغ منزلة الصحابة من حيث أن نصدق في حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل حتى أخبر أيضا أن الإنسان قد يبتلى أن يكون له أجر 50 من الصحابة في زمن المحن والابتلاءات. وهذا هو طبيعة هذا الدين، هذا الدين لمن أخذ به ومن التزم ومن استقام سواء كان في عهد الصحابة أو بعدهم، وهذا من فضل الله وكرمه، ومن أيضا كما قلنا من طبيعة هذا الدين. فأي واحد منكم يصدق في إيمانه ويصدق في التزامه ويصدق في استقامته ويصدق في حبه يبلغ مبلغ الصحابة أو أكثر. ولهذا ماذا يقول؟ ولكن أنعم الله عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة. فممكن أن تبلغ كل هذه الدرجات، حتى الصديقية ممكن إنسان يكون صديق، يمكن أن تكون صديق، وإن كان صديق هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه، لكن ممكن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فأنت ممكن أن تصدق. طبعا الصدق هنا ليس فقط صدق اللسان، صدق اللسان مع صدق الأعمال وصدق اليقين والقلب، كل المصداقيات أنت تقوم بها. فإذا صدقت تبلغ درجة الصديقين. كذلك أيضا حفظ مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن ممكن نحفظه وأن نقوم به على وجهه إذا صدقنا في إيماننا وحبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتزامنا بسنته والاستقامة على أمره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله واغفر لكم ذنوبكم. ولهذا حفظ هذا حتى نتأسى به ونستقيم عليه. وما يحدون إليه نظرك تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. إذن هذا يعني لما عروة مسعود التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه نقد لقريش هذا، وكان أيضا قبل بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قبل بعد المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوها. فقام نعم.
فقال رجل من بني كنانة دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وعشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينا هو يكلمه جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن إكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل الله لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وعلى أن لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد.
قال فلما عرض عمر بن مسعود على قريش ما رآه قام رجل آخر فقال من بني كنانة دعوني أيضا أذهب أنا إلى أيضا وأتأكد من وأتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته وأيضا معرفته بالناس. الله يعرف يعني وهو يعني قائد عليه الصلاة والسلام هو نبي لكنه أيضا قائد وإمام يعني يعرف الرجال. فلما أقبل قال هذا فلان ممن يعظمون البدن بمعنى يعظم لما يرى الهدي يعني قد أهدي إلى الحرم وقد أشعر لأنهم هم كانوا يشعرون ما يهدى إلى الحرم خاصة الإبل بمعنى تجرح وتوضع عليها قلائد فيعرف أن هذه مهدى الحرم. فهو فالعرب يعظمون
يعني الهدايا والذبائح التي تهدى إلى الحرم، طبعا هي تمشي حية لكنها مقللة شعائر وإشعار عليها يعرف أنها الحرم، فيعظمون ما يهدى إلى الحرم. وهذا الرجل من قبيلته خاصة تعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، يعني ابعثوها يعني اظهروها، ليس ارسلوها، بمعنى يعني اظهروها حتى يشوفها ويشوفها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشعر ابلهم من ذي الحليفه من المدينه، اشعر حتى يعرف ان هذه مهداة الحرام، كان اهدى 70 عليه الصلاه والسلام، 70 ناقه، والصحابه مثله الذين عندهم يعني. فقال ابحثوها يعني خلوها تقوم، قد تكون باركه حتى يرى أن هذه كل الحرم. فهذا فلان وهو من قوم يعظمون البد فابعثوها له، فابعثوها واستقبله الناس يلبون كلهم محرمون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله لا ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا، يعني هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يؤثر كما ينصح التعبير يؤثر على نفسيته. فلما رأى هؤلاء يعظمون الحرم محرمون ومعهم هذا البدن المهداة، فقال ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشحرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فإذا أيضا يعني كأنه أيضا يعني زاد في قناعة قريش أن يقبلوا ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقام رجل منهم أيضا يقال له مركز بن حفص فقال دعوني آتيه، قالوا آتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مركز بن حفص وهو رجل فاجر، يعني يعرفون يعني فاجر يعني أنه سيء، وفي الرواية أنه رجل غادر يعني صاحب فجور، ومع هذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه طبعا ما قدم إلا شيء جيدا لكنه فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفاوضه على مقعد قريش، فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن عمرو، فقال مع عمر فأخبرني أيوب عن كلمة أنه لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل الله لكم من أمركم، أي تفاءل به من اسمه اسمه سهيل، ولا شك أن التفاؤل هذا مطلوب يقابل التشاؤم، التشاؤم ممنوع، التشاؤم لا يجوز، أما التفاؤل والفأل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، والفأل الكلمة الطيبة، وينبغي الإنسان أن يكون متفائل، المسلم ينبغي أن يكون متفائل وأن يكون حسن الظن بالله عز وجل، أما التشاؤم لا، فهذا لا يجوز، وقد يكون يؤثر على العقيدة التطير والتشاؤم يعني الاعتقاد السيء في الأشياء أو في الأشخاص أو في الأماكن أو في الأزمنة، لا يجوز يتشاءم من الرقم ويتشاءم من الشهر ويتشاءم من الصفر ويتشاءم من الأربعاء ويتشاءم من أصحاب العاهات الأعرج والأعور، هذا لا يجوز، هذا يسمى تشاؤم. أما التفاؤل لا، التفاؤل هو حسن الظن، بمعنى أن تأمل الأمر الحسن مما رأيته. ولهذا لما جاء سهيل قال قد سهل الله لكم من أمركم، أخذا من اسمه سهيل. قال معمر قال الزهري حديث، فجاء سهيل فقال هاتي اكتب بيننا، يعني بمعنى كان أرسلوه لينهي الموضوع، اكتب بيننا بكتابة يعني عهدا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، والكاتب كان علي رضي الله عنه، الذي يكتب كان علي رضي الله عنه، وجاء أيضا أن محمد بن مسلمة لكن قيل أنها النسخة الثانية، والذي يكتب كان علي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، بمعنى اكتب شيء اعرفه وشيء اتفق عليه، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، لانه كان يكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون والله لا نكتب الا بسم الله الرحيم. طبعا ثاروا المسلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، كان يتنازل. وهذا لا شك انه يعني من اول من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سياسته، لان هذه امور سهله ان 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 يعني تتنازل عن مثل هذه الاشياء حتى يتم الاتفاق. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك، لان فعلا لو كتب في الوثيقه رسول الله انتهت. وهذا يدل على ذكاء سهيل، ذكينه فعلا. وهذه قضيه مشايخ، وهو ان العرب اميون، لكن لا يعني امي انه لا يفهم، لا امي يعني لا يقرا بس، لكن لا يعني لا يفهم، ليس انه جاهل، امي يعني جاهل لا. وهذا يدل فعلا على 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 وجه واختيار الله عز وجل للعرب ان يكونوا هم ماده الاسلام ويتنزل عليهم القران. ولم كانوا اميين وكانوا لا يعلمون، لكنهم كانوا اذكياء وكانوا يفهمون، لكن لا يقرؤون فقط. ولهذا بعض العلماء قال الامي هو الذي لا يكتب، بعضهم قال لا يكتب. فحين نقول امي لا يعني انه جاهل لا يحسن، لا، انما بمعنى لا يقرا ولا يكتب، لا يقرا المكتوب ولا يكتب، لكنه يفهم. ولهذا فعل سهيل قال لو 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 كتبنا هذا كاننا اقررنا انك رسول الله، ولو اقررنا ما قاتلناك وصددناك، لكن لا تكتب رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. فقبل فقال النبي اكتب. فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله ما مشكلة. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن هذه، لأنه فعلا حينما قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم، فأجابهم أن لا يكتبوا الرحمن وأجابهم أن لا يكتبوا الرسول إلا أعطفوا إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب إلى آخره، بمعنى قال من جملة ما يكتب أننا نذهب إلى الحرم. قال سهيل ما في مانع، لكن هذا العام لا، حتى لا يقال أننا يعني أنك أخذتنا بالقوة وبالإكراه، ضغطة يعني إكراها، ضغط علينا، لكن العام القادم ما عندنا معنى، لكن أن تذهب الآن يكون يعني في أمام العرب لك وكأننا هزمنا. ولهذا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فطوف به، يعني الآن، قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة يعني بالإكراه، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب يبعنا العام المقبل. بقي نقف عند هذا القدر، لأن المتبقي أيضا الكلام عليه طويل ويحتاج وقفات، فنقف هنا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.